أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على دائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد أن تقدم الكلام عن تعريف الكلمة، وصل إلى أقسامها، إلى أقسام الكلمة، وبحثنا اليوم يقع ضمن مطلبين. المطلب الأول في أقسام الكلمة، أو نضيف، تقع في ثلاث مطالب. يعني اليوم الفهرسة الإجمالية، فهرسة المطلب يكون ماذا؟ على وفق مطالب ثلاث. المطلب الأول نتحدث فيه عن أقسام الكلمة، يعني ما هي أقسام الكلمة. المطلب الثاني، ما هو الدليل على انحصار الكلمة بهذه الأقسام، يعني نتحدث عن دليل الأقسام. والمطلب الثالث نتحدث فيه عن علامات الاسم. فهذه مطالب ثلاث بيانها. نأتي للمطلب الأول، يتحدث عن أقسام الكلمة. ما هي أقسام الكلمة؟ المصنف يقول: اسم وفعل وحرف. أي أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف. هنا أسأل: كيف انقسمت هذه الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاث؟ إليكم هذا المخطط على السبورة. الكلمة إما أن تدل على معنى بنفسها، وإما أن تدل على معنى بغيرها. هي نفس الكلمة تدل على معنى بنفسها، فقط نذكر هذه الكلمة تدل على معنى معين. وتارة لا، هذه الكلمة عندما نذكرها لا تدل على معنى بنفسها، وإنما تدل على معنى بغيرها، أي لا بد أن ندخلها ماذا؟ بكلام، بجملة. فالآن نقول الكلمة إما أن تدل على معنى بنفسها، وإما أن تدل على معنى بغيرها. هذا القسم، الكلمة التي تدل على معنى بغيرها، يسمى الحرف. فالكلمة بهذا القسم تسمى ماذا؟ الحرف. نأخذ مثالا: من، هذا حرف الجر. فإن من لا يدل على معنى بنفسه. الآن عندما أقول لكم من، هل حصل بذهنكم معنى لكلمة من؟ لا يحصل، وإنما تبقى مبهمة. لكن عندما أدخلها ماذا؟ بجملة، أقول: سافر محمد من كربلاء إلى النجف. فهنا من على أي معنى دلت؟ على الابتداء، أي أن سفر محمد بدأ ممن؟ من كربلاء. وكذلك إلى، على أي معنى تدل؟ تدل على معنى الانتهاء، أي أن سفر محمد انتهى إلى النجف. فهنا من عندما نطلقها لا تدل على معنى بنفسها، وإنما ببركة غيرها، عندما ماذا؟ ندخلها بجملة تتصل بها كلمة. فهذا القسم وهو الحرف الذي يدل على معنى بغيره. نأتي للشق الأول، وهو الكلمة التي تدل على معنى بنفسها، أي بمجرد أن تذكر هذه الكلمة، بمجرد أن توجد هذه الكلمة لوحدها يحضر في أذهاننا معناها. هذا الشق الذي يدل على معنى بنفسه، إما أن لا تقترن بأحد الأزمنة الثلاث. من المراد بالأزمنة الثلاث؟ الزمن الماضي والمضارع والأمر. وإما أن تقترن بأحدهما أو بأحدها، بأحد ماذا؟ بأحد هذه الأزمنة الثلاث. فالكلمة التي تدل على معنى بنفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاث تسمى اسما، يعني بالاسم. وأما الكلمة التي تدل على معنى بنفسها وهي مقترنة بأحد الأزمنة الثلاث تسمى ماذا؟ الفعل. نأخذ مثال الاسم ومثال الفعل. مثال الاسم: محمد. الآن عندما أقول محمد ماذا يحصل بذهنك؟ يوم أمس أخذنا، وهو ذلك الإنسان المتشخص. مثل عندما نذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحضر في ذهنك اسم النبي، معنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا محمد دل على معنى، وهو ذلك الإنسان المتشخص بنفسه، بخلاف من عندما ذكرناها لم تدل على معنى بنفسها، وإنما دلت ببركة غيرها. أما محمد بمجرد أن نقول محمد حضر معنا، لكن هذا محمد هل اقترن بأحد الأزمنة الثلاث؟ يعني معنى محمد وهو الإنسان المتشخص محمد بن عبد الله، هل اقترن بالزمن الماضي؟ لا. هل اقترن بالزمن الحاضر؟ لا. هل اقترن بالزمن المستقبل؟ لا. فهذا يسمى ماذا؟ اسما، لأنه دل على معنى بنفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاث. نأتي للفعل وهو الكلمة التي تدل على معنى بنفسها وتقترن بأحد الأزمنة الثلاث. مثاله كتب. هنا كتب، عندما أقول كتب فقط على أي معنى تدل؟ تدل على معنى كتابة. ذهب تدل على معنى ذهاب. جاء تدل على معنى مجيء. لأخذ كتب، دلت على معنى الكتابة. هل اقترنت بأحد الأزمنة الثلاث أو لا؟ نعم، اقترنت بأحد الأزمنة الثلاث وهو الزمن الماضي، أي كتب في الزمن الماضي. الآن أقول الشيخ يكتب، عندما أقول يكتب دل على معنى الكتابة. هل اقترن بأحد الأزمنة أو لا؟ نعم، اقترن بأحد الأزمنة وهو زمن الحال الآن، يعني زمن المضارع زمن الحال. واضح أخواني؟ هذا هو المطلب الأول، تقسيم الكلمة. ننتقل للمطلب الثاني، ما هو الدليل على انحصار الكلمة بهذه الأقسام الثلاث، اسم وفعل وحرف؟ يقول المصنف الدليل على انحصار الكلمة بهذه الأقسام الثلاث هو الاستقراء. ما المراد بالاستقراء؟ يهمش يدون. المراد بالاستقراء هو تتبع كلام العرب شعرا نثرا خطبا، فضلا عن تتبع ماذا؟ عن تتبع القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. فالمراد بالاستقراء هو. المصنف يكمل الدليل يقول لو ثم، يعني لو وجد هناك قسم رابع للكلمة أو قسم خامس أو سادس لوجدوا علي، لوجدوا ماذا؟ من الذين وجدوا؟ علماء النحو، لأن إخواني علماء النحو كسيبويه والفراء والأخفش وهلم جرا استقرأوا كلام العرب، أي تتبعوا كلام العرب، نزلوا إلى البادية وسمعوا كلام العرب، وعلى وفقها دونوا ماذا؟ هذه الأمور الثلاث، هذه الأقسام. فالمصنف يقول لو كان هناك قسم رابع للكلمة لعثروا عليه. من الذين عثروا عليه؟ علماء النحو والذين تتبعوا كلام العرب. فيتبين من هذا أن الكلمة منحصرة لهذه الأقسام الثلاث. واضح أخواني؟ نقرأ هذين المطلبين ثم نعود للمطلب الثالث. لكن لا تنسوا أخواني الذي قسم لهذه، يعني قسم الكلمة لهذه الأقسام الثلاث هو من؟ أخذناه بالمقدمة، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أنتم استقرأتم العرب كأنما تحصيل للحاصل فقط، لأن قبل أن يوجد سيبويه وغيره من يستقرأ كلام العرب، أمير المؤمنين ماذا؟ وضع أقسام الكلمة. على أي حال نقرأ. قال صاد يعني الماتن الكلمة وهي، شنو وهي؟ أي وهي الضمير يعود إلى الكلمة، لأن قال الكلمة قول مفرد وهي. ما هي الكلمة؟ اسم وفعل وحرف. شين الشرح. لما ذكرت حد الكلمة، يعني تعريف الكلمة، الحد التعريف، بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف. فقط أخواني لحد الآن انتهى من الأقسام، أنا وأنتم وضحنا على هذه الصبورة، يعني كتبنا ماذا؟ تعريف هذه الأقسام وكيف انقسمت الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاث. انتهينا من المطلب الأول، ننتقل إلى المطلب الثاني وهو الدليل على انحصار الكلمة بهذه الأقسام الثلاث. قال والدليل على انحصار أنواعها، أنواع الكلمة في هذه الثلاثة، يا الثلاث، الاسم والفعل والحرف، الاستقراء. الاستقراء أخواني خبر الدليل، الدليل مبتدأ والاستقراء خبره. ما المراد بالاستقراء؟ هو تتبع كلام العرب. فإن علماء هذا الفن من الفن النحو تتبعوا كلام العربي فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع ولو كان ثم يعني هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه مو عليه على شيء منه ولو ماذا كان يسيرا وبما أنهم لم يعثروا على شيء منه فيتبين أن الكلمة منحصرة بهذه الأقسام الثلاث. أفهم السؤال؟ ننتقل إلى المطلب الثالث وهو علامات الاسم. علامات الاسم إخواني المصنف بأقسام الكلمة لم يعرف هذه الأقسام وإنما مباشرة انتقل إلى علاماتها يعني إلى بيان العلامات. ربما هكذا قيل للمبتدئين العلامات أنفع من التعريف. على أي حال علامات الاسم ما هي؟ قال علامات الاسم تنقسم إلى قسمين إلى علامات لفظية وعلامات معنوية. والعلامة اللفظية لها مصداقان المصنف يذكر ماذا مصداقين وإلا أكثر من ذلك. المصداق الأول دخول الألف واللام على الاسم يعني قبول الاسم الألف واللام. والمصداق الثاني قبوله التنوين أي أن الاسم يقبل ماذا؟ التنوين. والعلامة المعنوية هي الحديث عنه أي الحديث عن الاسم. نأتي للبيان هذه العلامات الثلاث. العلامة الأولى اللفظية تكون في أول الاسم وهي دخول الألف واللام. نأخذ مثال الرجل والأسد. هنا الرجل والأسد هذه ماذا أسماء أم أفعال أم حروف؟ هذه أسماء. كيف عرفتها يا شيخنا العزيز أنها أسماء؟ وذلك لدخول الألف واللام عليها. ال هذه الهمزة واللام لأنه بالأصل ماذا كان؟ رجل أسد. عندما دخلت الألف واللام ماذا صار؟ الرجل والأسد. الرجل والأسد هذه علامة في أوله. العلامة اللفظية الثانية التي تكون في آخره قال قبوله التنوين أي أن الاسم يقبل التنوين. زين طيب ما المراد بالتنوين؟ يعرف التنوين يقول هي نون ساكنة تلحق الآخرة يعني آخر الكلمة آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير توكيد. أمس أسسنا قاعدة وهي عندما نأتي لأي تعريف لابد أن نفهرس قيوده قيدا قيدا. نأتي قال التنوين هي نون فالمراد بالتنوين ماذا؟ نون يعني هذا الذي حرف النون ساكنة أي لابد أن تكون تلك النون ساكنة فلو كانت متحركة هذه خارجة عن محل كلامنا لفظا فقط نلفظها ماذا؟ نقول محمد. هاي محمد في آخره ماذا لفظنا؟ نون تنوين. هل له وجود في الخارج؟ لا يوجد له وجود في الخارج وإنما يرمز له بهذا الرمز بهذين الضمتين. فالتنوين تلحق آخر الاسم ماذا لفظا؟ نقول محمد. رأيت محمدا مررت بمحمد. فهنا التنوين ماذا يكون؟ فقط في اللفظ. زين طيب في الخط قالت تفارقه في الخط أي هذه النون الساكنة التنوين لا تكتب مثلا على الدال نكتب ماذا؟ نون أو إلى جنب الدال هنا نكتب نون وإنما فقط ماذا تكون؟ لفظا أي نون محمد. نأتي للقيد الأخير لغير توكيد. هنا يقول هذه النون التي هي ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا يشترط أن تكون أن لا تكون لتوكيد أي يشترط أن تكون لغير توكيد. معنى أخواني نون التوكيد أخذتموها إن شاء الله بالصف. نون التوكيد أكون نون توكيد خفيفة وثقيلة يؤتى بها لتقرير وتوكيد المعنى. المصنف يقول يشترط بهذه النون أن لا تكون للتوكيد وأراد أن يخرج بهذا القيد التنوين بلا لا نصف عنه هنا أخواني ماذا؟ لنسف عنا، هكذا تكون لنسف عنا. هنا هذه تنوين، هذه لحقت آخر الكلمة لفظا، تفارقها ماذا؟ خطا، لم تكتب. لكن هذه التنوين، هذا النون، هل هي لتوكيد أم لغير توكيد؟ قالوا هذه النون هي ماذا؟ للتوكيد، لأن الأصل بها هكذا، يعني نون هكذا، لنسف عن هكذا، هكذا كانت نون. لكن هنا ماذا؟ قلبت إلى علامة تنوين فقط، فبهذا القيد خرج النون بهذا الفعل، لأن لنسف عن ماذا تكون هذه الكلمة؟ تكون فعلا وليس اسما. هاتان العلامتان اللفظيتان، قبول الألف واللام والتنوين، الفرق بينهما واضح، أن هذه العلامة في أوله وهذه العلامة تكون في آخر الاسم. ننتقل إلى العلامة الأخيرة وهي العلامة المعنوية. العلامة المعنوية هي الحديث عنه، أي الحديث عن الاسم. بعبارة أخرى أي الإسناد إليه، الإسناد إليه، إلى إما الإسناد إلى الاسم. زين طيب، ما المراد بالإسناد إليه أو الحديث عنه؟ قالوا وهو أن يسند إلى الاسم شيء تتم به الفائدة. الآن عندما أقول محمد، حصل بذهنكم ذلك المعنى، هل حصلت فائدة بلفظ محمد أو لا؟ عندما يأتي شخص ويقول محمد، مباشرة نقول ما به محمد، لأنه مركب ناقص، والمركب الناقص ما هو تعريفه؟ لا يصح السكوت عليه، وإنما يحتاج ماذا؟ إلى كلمة تتمم المعنى. فعندما أقول هنا محمد، هذا فيه ماذا؟ نقص للفائدة. لكن عندما أقول قام محمد، هنا تمت الفائدة، أي أن محمد ماذا؟ قام. هنا تمت الفائدة أو لا؟ تمت. قام يسمى مسندا، ومحمد يسمى مسندا إليه، بمعنى أنني أسندت قام القيام، معنى القيام، إلى محمد. كتب محمد أي أسندت الكتاب علما لمحمد. ذهب علي أي أسندت الذهاب علما لعلي، بمعنى الإسناد إخواني أي حدثت عن محمد. فهنا تحدثت عن محمد بما؟ بما؟ بقام، يعني بالقيام. وتحدثت عن علي بما؟ بجاء، بالمجيء وعلى المجرى. فقام مسند ومحمد مسند إلى وغيرها من الأمثلة.
دائما بالحديث يعني المعنوية قام محمد لازم تجي الكلمة الثانية.
لا مو شرط، لا مو شرط، قد تجي الكلمة الأولى اسم، محمد أخوك، فمحمد أخوك، نأخذ هذا المثال الثاني هنا، محمد أخوك، فهنا محمد ماذا يكون؟ مبتدأ أسند إليه، والأخوة ماذا؟ خبر، أسندناها إلى الملك محمد. فالمدار ليس المدار ثانيا، وإنما المدار مدار الحديث عنه. أنت هنا عن من تحدثت؟ عن الجزء الثاني وهو محمد. أما بمحمد أخوك، بمحمد أخوك، عن من تحدثت؟ عن الجزء الأول وهو محمد. ومن ثم التنوين تقسم، يعني قسمها بعض من علماء النحو إلى أربعة أقسام، وبعض أضاف خامسا وبعض أضاف سادسا، لكن المصنف بأمثلته إن شاء الله عند تطبيق العبارة يشير إلى أربعة أقسام. بتطبيق العبارة إن شاء الله أشير لأقسام التنوين. سؤال؟ قال المتن صار، فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، شاهد التنوين تحت اللام، وبالحديث عنه، يعني بالإخبار عنه، الإسناد إليه، عمن؟ عن الاسم، كتائي ضربت. الشر، لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاث، هاي الثلاثة صفة لأنواع فتكون بالرفع، شرحت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه، يعني كل واحد من هذه الكلمة الاسم يتميز عن قسيميه وهما الفعل والحرف، أو الفعل يتميز عن قسيميه وهما الاسم الفعل يتميز عن قسيميه وهما الاسم والحرف، والحرف يتميز عن قسيميه وهما الاسم والفعل، وهكذا. فالنظر عندما ننظر للاسم إلى الفعل وإلى الحرف تسمى هذه ماذا؟ يسمى قسمين، واضح إخواني؟ لكن عندما ننظر لهذه الأقسام الثلاث وننظر للكلمة تسمى ماذا؟ أقسام. وعندما ننظر للكلمة لما تحتها تسمى الكلمة مقسم، على أي حال. فذكرت للاسم ثلاث علامات: أولا علامة من أوله وهي الألف واللام كالفرس والغلام، فهنا فرس وغلام اسمان، لماذا؟ لدخول الألف واللام عليهما. اثنين وعلامة من آخره، يعني في آخره، وهي التنوين. زين، التنوين من المراد به؟ قال وهي اصطلاحا سيعرفها، لأن المراد بالتنوين لغة هي التصويت. نون الطائر، أي إذا ماذا؟ صوته. فالمراد بالتنوين لغة التصويت. زين، طيب من المراد بالتنوين اصطلاحا باصطلاح هذا الفن؟ قال وهو، يعني التنوين، هذا ضمير يعود للتنوين إذا ذكره، أو للحرف، ليس، نعم، للتنوين، وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. نون، ها، أضيف إخواني هنا نون زائدة، نون زائدة أضيفوها بتعريف التنوين، نون زائدة. قال نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد. الآخر لفظا كما بينت، لا خطا الآن لا نلفظ هذه التنوين. قال لغير توكيد، أراد أن يخرج ماذا؟ ماذا أخواني؟ لنسمع عن نحو سيمثل إخواني: زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات. إخواني، عادة العلماء عندما ينوعون الأمثلة، يعني يكثر من الأمثلة، لابد أن يشير ماذا؟ إلى نكتة في المقام. فالآن هنا المصنف مثل بمثالين، أو مثل عفوا بخمسة أمثلة. أسأل سؤال: لماذا المصنف مثل بخمسة أمثلة؟ لما لم يكتفي بمثال واحد أو بمثالين؟ وإخواني السؤال، الجواب: لأنه بهذه الأمثلة الخمس أشار إلى من؟ لأنواع التنوين. فأرجع وأقرأ الأمثلة وأشير إلى نوع التنوين. قال زيد ورجل، فزيد ورجل التنوين فيهما يسمى تنوين التمكين، دلالة على أن الاسم ماذا؟ متمكن من قبول التنوين. مثل بزيد للمعرفة، يعني زيد مثل بمثال له للمعرفة، ورجل مثل مثال لمن؟ للنكرة، لأن الاسم ينقسم إلى معرفة وإلى نكرة، فكلاهما التنوين فيهما ماذا يسمى؟ تمكين. لكن الفرق بينهما الأول معرفة والثاني نكرة. ننتقل مثال آخر: وصهن. صه إخواني اسم فعل، صه ماذا بمعنى؟ اسكت، أحسن. التنوين في صح تنوين التنكير، يسمى تنوين التنكير، أي يعني تعريفه دلالة على أن الاسم نكرة. وحينئذ التنوين بحينئذ يسمى ماذا؟ تنوين العوض. وهذا التنوين العوض على ثلاثة أقسام: تنوين عوض عن حرف، عوض عن جملة، عوض عن كلمة. لا أريد أن أتوسع كثيراً لبيان هذه الأقسام. نأتي للمثال الأخير وهو مسلمات. التنوين في مسلمات ماذا يسمى؟ تنوين المقابلة، تنوين المقابلة. معناه أن جمع المذكر السالم أضيف له تنوين وواو في حال الرفع، وفي حالتي النصب والجر أضيف له نون مع ماذا؟ مع ياء. فجمع المذكر السالم في حالة الرفع ماذا يتصل به؟ مسلم. نجمعه جمع مذكر سالم نقول ماذا؟ مسلمون. أضفنا له واو ونون. وفي حالتي النصب والجر ماذا أقول؟ مسلمين، أضفت الياء والنون. على كل حال ماذا أضيف له؟ نون. مسلماتنا النساء قالت أنتم أضفتوا للملاطفة، أضفتم التنوين للرجل يعني للرجال ولم تعطونا شيئا، لابد أن تعطونا ماذا؟ لابد شيئا. أعطيناها ماذا؟ التنوين، جمع المذكر السالم، أعطيناها ماذا؟ نون، نون عوض عن التنوين. النساء أرادت أيضا كالرجال، أعطيناها ماذا؟ مو النون وإنما أعطيناها تنوين. لم تسكت على أي حرف. قال فهذه وما أشبهها أسماء، أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. من أراد أن يراجع أكثر لأنواع التنوين يراجع أنه الوافي في هذا المطلب. ثالثا وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، عمن؟ عن الاسم. دون همش، أي الإسناد إليه، وهو الإسناد إليه أو الحديث عنه تعريفه هو أن يسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا كما في هذا المثال قام محمد، أم كان المسند اسما كما في هذا المثال الذي ذكرته للشيخ وهو محمد ما به أخوك، أو كان المسند جملة كما أقول أنا كتبت، فأسندت الكتاب علما لي، مع أن كتبت ماذا تكون جملة لأنها تتألف من فعل وفاعل. واضح أخواني؟ وهو أن يسند إلى الاسم ما تتم به الفائدة. بعد هذه زيادة توضيحية سواء كان اسما أو فعلا أو جملة. فزيد نحو قام زيد، فزيد اسم لماذا؟ لأنك حدثت عنه بالقيام. كيف؟ قام زيد، تحدثت عن زيد ماذا؟ بالقيام، أي أخبرت عن زيد بأنه قائم، أو قل أسندت إلى زيد ماذا؟ قام القيام. هنا أسأل السؤال في نهاية المطلب، هذه العلامات الثلاث ما هي أنفعها؟ هل تتساوى بالنفع للأسماء أو أحدها أفضل من غيرها؟ المصنف يقول أفضل العلامات هي العلامة المعنوية وهي الحديث عنه، الإسناد إليه، أي إسناد للإسم. لماذا؟ نسأله سؤالا آخر، لماذا تكون هذه العلامة وهي العلامة المعنوية أنفع العلامة، أنفع العلامات؟ يجيب المصنف رجال جيد المصنف شاء الله. لماذا؟ يقول لأن بهذه العلامة المعنوية استدل على اسمية التاء. الآن نأخذ مثال هذا، الآن أقول ماذا؟ كتبت، كتب هذه لوحدها كلمة وهذه التاء كلمة، كتب من يعربها؟ من يعربها؟
كتب
فعل ماضي مبني على فتح والسكون على الفعل على الخلاف الذي يكون كتب. التاء لا نعلم هل هي اسم او حرف او فعل. ناتي لعلامات الاسم، هل تقبل الالف ولا لا؟ التا التا ما التو ما. هل تقبل التنوين؟ تن. هل يصح؟ لا تقبل التنوين، وإنما تقبل ماذا؟ الحديث عن الإسناد إليه، أي كتبت من تاء ضمير المن يعود فاعل، أحسنت، المن هو من؟ أنا المتكلم. لماذا؟ لأنها مفهومة، فيكون الكلام هكذا، كتب منه أنا، فكتبت أسندت كتب معنى الكتابة المن لهذا الضمير وهو التاء، فحكمنا على أن التاء ماذا يكون؟ اسماً ببركة هذه العلامة وهي الحديث عنه، يعني الإسناد إليه، أسندت كتب إلى التاء، أو قل تحدثت عن التاء وهو الضمير بمن؟ بكتب بالكتابة. قال وهذه العلامة يا علامة
معنوية.
العلامة المعنوية، أحسنتم، الأخيرة، أنفع العلامات المذكورة للإسم. من مراد بالعلامات المذكورة؟ أضف سواء التي ذكرها المصنف وهي اللفظية فقط الألف واللام والتنوين، أم التي لم يذكرها المصنف كالنداء وهلم جرا. المصنف فقط اختصر على أهم العلامات، وإلا فالعلامات كثيرة. وبها، ها هذه أنفع العلامات. لماذا هذه العلامة تكون أنفع العلامات؟ قال وبها استدل على اسمية التاء في ماذا؟ فيه في ضربت. وين التاء؟ تاء هي بعد تاء ضربت، هذه التاء أحسنتم. إحنا إن شاء الله إحنا مستقبلا نبدل هاي الكلمة مال ضربت إلى كلمات يعني كتبت، ذهبت، واضح إخواني، زرت، وهل مجرا، لأن هذه الكلمات يعني توجد في القلب قساوة. على أي حال، ألا ترى أنها منو أنها؟ تاء لا تقبل آل. لماذا؟ لا يصح أن أقول ماذا؟ التاء ضربت ألت، لا يصح. ولا يلحقها التنوين، فلا يصح أن أقول تن يعني كتبت. ولا ماذا غيرها من العلامات يا علامات التي لم يذكرها المصنف، وهي دخول حرف الجر، النداء، واضح إخواني، والكثير من العلامات التي ذكرت يعني غير هذه العلامات التي تذكر للاسم. ها المصنف يقول هناك علامات، لكن أنا باعتبار أن هذا قطر الندى وبل الصدى عبارة عن مقدمة لعلم النحو، فلا أذكر فيه كل شيء، وإنما أذكر فيه ماذا؟ أهم المطالب، سوى الحديث عنها فقط. عمن عنها؟ عن التاء. الحديث عنها عن التاء، أي أنك تخبر عن التاء بما؟ بالكتابة، أي تسند إلى التاء وهو الضمير. ماذا أسندت؟ كتب، الفعل الذي يدل على معنى الكتابة. هذه المطالب الثلاث بأقسام الكلمة وبعلامات الاسم. بعد عندنا وقت تقريبا ما يقارب 10 دقائق نتحول. نعم الشيخ
ولا يصح أن يقول
هو أقول كتبت، هل يصح أن أقول كتبت كتبت؟ لا يصح.
سؤال
الشيخ خدمتكم،
ليش قال المصنف بما بها استدل على اسميه التاء، ما قال اسميه الضمائر
بسرعه الضمائر بسرعه ليس فقط اسميه التاء؟
ليش خصص التاء؟
لماذا خصص التاء؟ اقول شيخي فقط للتوضيح، قطر الندى عباره عن مقدمه فقط، المصنف يريد ان يبين به امثله توضيحيه لا امثله احتراسيه، والا غيرها ايضا كتبنا ان هنا ماذا ضمير. على اي حال نأتي بعد أن تحدث عن علامات الاسم انتقل إلى أقسام الاسم، والكلام يقع ضمن مطلبين. المطلب الأول في بيان أقسام الاسم وتعريفها يعني وتعريف تلك الأقسام، والمطلب الثاني أقسام المبني، أي أن المصنف يتحدث أولا عن أن القسم ينقسم إلى قسمين ويعرف كل قسم على حدة، ومن ثم ينتقل ويبين أنواع الاسم المبني، فهذان مطلبان بيان هذين المطلبين. أما المطلب الأول فحاصله أن الاسم ينقسم إلى قسمين، إلى اسم معرب واسم مبني، اسم معرب واسم مبني. ما المراد بالاسم المعرب وما المراد بالاسم المبني؟ الاسم المعرب يعرفه يقول هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، يقابله القسم الثاني وهو الاسم المبني. الاسم المبني ما هو؟ يقول هو الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. تعريفان عندنا، نأتي للتعريف الأول نفهرس قيوده قيدا قيدا لا ننسى هذه القاعدة. نأتي للاسم المعرب. الاسم المعرب إخواني مثاله الآن محمد، فيقولون محمد اسم معرب، جاء محمد، رأيت ماذا؟ محمدا، مررت ماذا؟ بمحمد. يقولون هنا محمد اسم معرب. أسأل سؤال، لماذا محمد اسم معرب؟ نطبق التعريف على ماذا؟ على هذا الاسم، على هذا اللفظ. يقول ما يتغير آخره. هنا محمد تغير آخره أو لا؟ نعم تغير آخره. ما المراد بالآخر أخواني؟ الحرف الأخير، هذا لاحظ الدال، ما عليه هو الذي يتغير. فهنا محمد نقول اسم المعرب. لماذا؟ نأتي لقيود التعريف. ماذا؟ تغير آخره. هنا مرفوع محمد، وهنا منصوب محمدا، وهنا مجرور مخفوض ماذا؟ محمد. لماذا تغير آخره؟ نأتي للقيد الثاني. ماذا قاله؟ بسبب ما يدخل عليه من العوامل. فالآن هنا محمد تغير آخره بهذه الأمثلة الثلاث ببركة ماذا؟ ببركة هذه العوامل التي دخلت عليه. بالمثال الأول دخل عليه جاء، جاء فعل، وكل فعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل مرفوع، فلا بد أن يرفع محمد ونقول محمدون، جاء محمد. فمحمد هنا مرفوع تغير آخره بسبب هذا الفعل وهو جاء. بعد رأيت محمدا، محمدا هنا تغير آخره وهو الدال، صار ماذا؟ دخل عليه تنوين. تنوين ماذا؟ النصب. لماذا تغير آخره؟ نقول بسبب هذا العامل وهو رأيت، لأن رأيت فعل وفاعل، وهذا الفعل متعد يحتاج إلى مفعول، فنصب محمد، قلت رأيت محمدا. واضح أخواني؟ وهكذا بالنسبة ماذا؟ لي مررت بمحمدين. فمحمد تغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. لفظ العوامل، أسأل سؤال وهو القيد الأخير، ما المراد بالعوامل؟ يقسمون العوامل إلى قسمين، عوامل لفظية وعوامل ماذا؟ معنوية. العوامل اللفظية هي ما لها صورة في الكلام، ماذا؟ تلفظ، يتلفظ بها. والعوامل المعنوية هي خلاف العوامل ماذا؟ اللفظية، أي ما ليس لها صورة في الكلام. أكتب عليها الصبر والواضح إن شاء الله، هاي ضروري تكون تبين العوامل. فالعوامل تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. اللفظية التي لها صورة في الكلام، والمعنوية التي ليس لها صورة في الكلام. أخذ مثال، جاء محمد، ومحمد أخوك. هنا أسأل سؤال، أرجو الالتفات، محمد هنا مرفوع، ومحمد هنا مرفوع. جاء محمد الذي عمل بمحمد الرفع وغير آخره من؟ جاء. هذا عامل لفظي أو لا؟ نعم عامل لفظي. لماذا؟ له صورة في الكلام، جاء بعد هذه الصورة الفوتوغرافية يعني المعنى. أما بهذا المثال، محمد أخوك، محمد ما به؟ تغير آخره. أسأل سؤال، هذا محمد من العامل به؟ يوجد قبله شيء؟ لا يوجد قبله شيء. زين طيب، كيف رفع محمد وتغير آخره؟ قالوا هنا توجد، أو يوجد هنا ماذا؟ عامل معنوي. ماذا يسمى؟ الابتداء. فهذا الابتداء هو الذي عمل بمحمد الرافع، فهنا تسمى هذه العلامة لفظية لها صورة في الكلام، وهذه هنا العلامة تسمى معنوية ليس لها صورة في الكلام. معنوية أخواني، المبتدأ العامل به على أحد الأقوال هو الابتداء، يعني لأنه ابتدأ به ورفع. يأتي لكم إن شاء الله بمحله. واضح أخواني سأريد التعريف؟ نأتي لما يعني ما هي الأمور التي خرجها بهذه القيود. المعرب ما هو؟ ما تغير آخره. ها، نشترط بالتغير بالاسم أن يكون أين؟ في الآخر. لو تغير وسطه هل يسمى معربا أو لا؟ يقولون لا يسمى معربا. واضح أخوان؟ مثاله رجل، نغير وسطه، إذا سخرنا ماذا نقول؟ رجيل.
هنا أين تغير؟ تغير وصرف. هل يسمى معربا أو لا؟
لا يسمى معربا. لماذا؟ لأن الاسم المعرب يراد به هو أن يكون التغير ماذا؟
في آخره. الآخر هل تغير؟
لا.
رجل
بالرفع،
رجيل
ماذا؟ بالرفع.
رجل ورجيل،
فهنا العامل ماذا؟
أو الاسم لم يتغير في آخره، وإنما تغير في وسطه. فهل يسمى هذا معربا؟ قالوا لا يسمى معربا،
لأننا نشترط التغيير أين؟
في الآخر، والآخر لم يتغير.
واضح أخواني؟ طيب، ننتقل المن للقيد الثاني، وهو بسبب ما يدخل عليه من العوامل. ها، أن يكون التغير في آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. مثاله الآن هنا، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فهنا تغير الآخر ماذا؟
بسبب هذه العوامل. أخذ مثال حيث. هنا حيث أقول ماذا؟ حيث جلست حيث ماذا؟ محمد. وجلست ماذا؟ حيث محمد. وجلست حيث ماذا؟ محمد. فهنا حيث تغير آخره، في الأول ماذا يكون؟
مرفوع بالضم،
وفي الثاني ماذا يكون؟ مبني على الفتح، وبالمثال الثالث ماذا يكون؟ مبني على الكسر. فهنا حيث تغير آخره، لكن هذا التغير هل بسبب العوامل؟
لا. لماذا؟
لأن العامل واحد وهو جلست، فهذا لا يسمى معربا. لماذا؟ لأن وإن كان التغير في آخره، إلا أن هذا التغير ليس بسبب ماذا؟ دخول العوامل، وإنما
هو حيث يقتضي هكذا. يجوز لك أن تقول حيث وحيث وحيثي. نقرأ الكلام ومن ثم ننتقل للمبنى.
شلون صارت التغيرات؟
خدمتكم. خلنا نقرأ العبارة ومن ثم أعود إليه لكي لا نخرج عن الوقت المذاكرة. قال الشرح، أخواني نقرأ الشرح ومن ثم نعود للمتن. لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته. لماذا قال بشيء من علاماته أخواني؟ أحسنتم، لم يذكر كل العلامات وإنما ذكر جزءا منها، بعضا منها، وهي ثلاث. عقبت ذلك، من ذلك علامات الاسم، ببيان انقسامه إلى معرب ومبني. زين، طيب، أنت قسمت الاسم إلى معرب ومبني، لماذا ابتدأت بالمعرب؟ أسأل سؤال، لماذا ذكرت المعرب ومن ثم ذكرت المبني ثانيا؟ قال لأن وقدمت المعرب، يعني الاسم المعرب، لأنه منه، لأنه المعرب الأصل، وأخرت المبني لأنه الفرع. يقال هكذا، الأصل في الاسم أن يكون معربا، والأصل والفرع بالاسم أن يكون مبنيا. فالأصل بالأسماء أن تكون معربة، والفرع فيها أن تكون مبنية، لذلك قدم الأصل على الفرع. ومن المعلومة أن الأصل دائما يكون مقدما. المراد هنا أخواني بالأصل قيل الكثرة المراد به، يعني الكثرة في الأسماء تكون ماذا؟ معربة، والقلة في الأسماء تكون ماذا؟ مبنية. زين، طيب، ما المراد بالمعرب؟ قال وذكرت أن المعرب هو تعريفه ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. بينت أخواني القيود بالفهرس، وبينت ماذا يخرج منها، والمصنف إن شاء الله سأيضا يعني أيضا يذكر ذلك. قال كزيد، تقول جاءني زيد، هنا زيد مرفوع فاعل، ورأيت زيدا، زيدا هنا ماذا؟ منصوب لأنه مفعول به. ومررت بزيد، زيد ماذا هنا؟ مجرور، لأنه دخل عليه ماذا؟ حرف جر. ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة بالمثال الأول، والفتحة بالمثال الثاني، والكسرة بالمثال الثالث؟ طيب لماذا تغيرت؟ قال بسبب ما دخل عليه من جاءني بالمثال الأول، ورأيت بالمثال الثاني، والباء التي هي حرف جر بالمثال الثالث. واضح أخوان؟ انتهى من بيان قيود التعريف. سينتقل ماذا خرج بالتعريف. واضح أخواني؟ وماذا أدخل بقيود التعريف. قال
فلو كان التغير في غير الآخر، إخواني خلوا علي رقم واحد، لأن تارة التغير يكون في غير الآخر وتارة يكون في الآخر، لكن لا بسبب العوامل. فنقول لو كان التغير رقم واحد في غير الآخر لم يكن إعرابا، شو لم يكن ذلك التغير؟ كقولك في فلس، إذا صغرته ماذا نقول؟ فليس. كما نقول رجل، إذا صغرته رجيل. التصغير في فن علم الصرف، وهو أن نضم الحرف الأول ونضيف يا لما قبل الأخير. وإذا كسرته أفلس وفلوس، شنو كسرته؟ أي إذا جمعته جمع تكسير. رجل جمع التكسير ماذا؟ رجال. فرجل رجال، رجال تغير لكن لم يتغير آخره، وإنما تغير وسطه، وهو أضيف ألف بين جيم وبين اللام. وكذا لو كان التغير، ماذا نكتب عليها؟ رقم اثنين، هاي ثانيا. وكذا لو كان التغير في الآخر، ولكنه من ولكنه هذا التغير بالآخر ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، أي جلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد، وجلست حيث جلس زيد. إلا أن هذه الأوجه الثلاث وهي الضم والفتح والكسر ليست بسبب العوامل. كيف؟ قال ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور. من مراد بالتغير المذكور؟ ضم وفتح وكسر، إلا أن العامل واحد وهو جلست. هذا كل الكلام، رفع المقام، والحمد لله سيد الأنام، وصلى اللهم على محمد وآله الكرام.